لو حاسبك على أعمالك السيئة كلها وأحصاها عليك وحاسبك على حسناتك ما قابلت حسناتك سيئات، ولكن الله يعفو. أيضا لو حاسبك على نعمه، وهذه انتبهوا له، لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك وحاسبك على حسناتك، وش تقابل حسناتك بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك؟ ما تقابل شيء. الله جل وعلا لو حاسب العباد على أعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي أنعمها عليهم ما صارت أعمالهم شيء، ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من العبادة واليقين والعمل الذي لا يباريه أحد من الخلق فيه يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يخاطب ربه ويقول: لا أحصي ثناء عليك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الرسول ما أحصى ثناء على الله جل وعلا، وهل أحد مثل الرسول في العمل؟ لا أحد مثل الرسول. ولما قال صلى الله عليه وسلم: لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي ثمن للجنة. الجنة كرم من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. فلو أن الله عذب الورى أحصى عليهم أعمالهم وأحصى عليهم نعمه التي أعطاهم وأحصى عليهم سيئاتهم ما صارت أعمالهم الصالحة تقابل شيء، ولكن الله جل وعلا يعفو ويضاعف الحسنات ويرحم عباده المؤمنين على تقصيرهم وعلى قلة أعمالهم، فلا يغتر الإنسان بعمله. ولهذا يروى في حكاية أن رجلا كان في سفينة في البحر فانكسرت السفينة، فالرجل أوى إلى جزيرة في البحر فصار يعبد الله عز وجل، وأنبع الله له عينا عذبا وأنبت له شجرة تثمر له ويأكل منها كل صباح فاكهة يأكل منها صباحا ومساء ويعبد ربه، وسأل الله أن يموت وهو ساجد فقبض الله روحه وهو ساجد. ثم قال سبحانه وتعالى لملائكته: أدخل عبدي جنتي برحمتي. قال: يا ربي وعملي. قال: يا ربي وعملي. فقال الله جل وعلا لملائكته: حاسبوا عبده. فحاسبوه فوجدوا عمله كله لا يساوي نعمة البصر، لا يساوي نعمة البصر. فقال الله جل وعلا: اذهبوا بعبدي إلى النار. قال: يا رب أدخل الجنة برحمتك. قال: أدخل عبدي الجنة برحمتك. فالجنة هي تكرم من الله جل وعلا، وإنما يدخلها العبد بسبب أعماله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الباسببية وليست باء الثمن والعوض، وإنما هي سببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة نفسه فهو برحمة الله سبحانه وتعالى وفضل من الله جل وعلا. هذا معنى قوله وجاز. نعم.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
نعم، جاز له سبحانه وتعالى ذلك، لأنه لو حاسبهم على نعمه لما قابلت أعمالهم شيئا. نعم.
فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل.
نعم، كل أفعاله جل وعلا جرت على الحكمة، جرت على الحكمة لا على العبث، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، لأن أعماله جل وعلا تجري على العدل وعلى الإحسان وعلى الحكمة. أما العباد فإنهم يسألون عن أعمالهم، لأن منها الصالح ومنها الفاسد ومنها السيء ومنها الحسن ومنها. أما أعمال الله جل وعلا فكلها عدل، كلها حكمة، كلها رحمة، كلها خير. نعم.
فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله.
إن يثب فإنه من فضله سبحانه وتعالى، وإن يعذب فبمحض عدله سبحانه وتعالى. عدل، ما هو بجور ولا ظلم، إنما يعذب الإنسان بعمله، يعذبه ما يعذبه جورا منه سبحانه وتعالى، إنما يعذبه بعمله وسعيه الذي قدمه في الدنيا. نعم.
فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح.
خل هذا الدرس نقاط إن شاء الله.
نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين يدي عرض أسئلتكم أيها الأخوة على صاحب الفضيلة، نزف لكم بشرى حيث سيستأنف فضيلته غدا درسا جديدا في الليلة القابلة في شرح منظومة شمس الدين بن عبد القوي في الآداب. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: ما هو أفضل كتاب شرح هذه المنظومة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه؟
أوسع شرح لها شرح المؤلف، شرح المؤلف الناظم، وعليها شروح أيضا لا تخلو من مؤاخذات، حتى شرح المؤلف لا يخلو من مؤاخذات، عليها شروح أخرى شرح الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، وعليه ملاحظات. ويقولون شرح لابن سلوم، وابن سلوم ما هو طيب، رجل ما هو طيب معروف. وعليها حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي مطبوعة، حاشية مختصرة وسهلة وفيها تعقبات على المؤلف على الناظم، فهي أقرب شرح لها. نعم، بعد شرح المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما القدر الواجب من الإيمان المجمل؟
نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما القدر الواجب من الإيمان المجمل؟ فهل يكتفي أو هل يكفي الإيمان بالله إجمالا دون أنواع التوحيد الثلاثة، وكذا الإيمان بالملائكة والرسل؟
لابد من التوحيد الثلاثة، لابد من أنواع التوحيد الثلاثة، لابد أنه يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما جاءت في القرآن، ولابد أنه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، لابد من هذا على العام وعلى العالم، لابد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الأمور التي توصل العقيدة إلى مرحلة الجزم والاقتناع؟
الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كافيان في ترسيخ العقيدة في القلب، والنظر في مخلوقات الله جل وعلا، النظر في ملكوت السماوات والأرض، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، النظر في ملكوت الله في مخلوقات الله، وفي كل شيء له آية، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالنظر في الكون والنظر في المخلوقات تدبر، هذا يدل أيضا على اليقين وعلى الإيمان بالله، وأن هذا الخلق ما خلق عبثا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التدبر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات القرآنية ألا يرصخ الإيمان والعقيدة في القلب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا الثاني يقول: نحن نعلم أن للمرجئة كغيرها من الفرق مآخذ في العقيدة.
نحن
نعلم أن للمرجئة كغيرها من الفرق مآخذ في العقيدة، فهل يقول يا شيخ من قال في الإيمان إنه يزيد وينقص مثل ما قال السلف قد برئ من الإرجاء، مع أن للمرجئة غير هذا من المآخذ، إذ وجد من يقول بقول الإيمان بأنه يزيد وينقص ولكن بدون أي عمل في الظاهر؟
يا أخوان، مسألة المسائل العظيمة هذه ما يجوز البحث فيها والخوض فيها، يجب علينا أن نقتفي أثر السلف فيها ولا ندخل فيها بالخوض، وكثير منا ما عنده علم، كثير منا ما عنده علم، إنما هو متعالم، لا يجوز أن ندخل في هذه الأمور العظيمة الخطيرة، يجب علينا اكتفاء أثر السلف، وأن نأخذ كتب السلف في العقيدة ندرسها ونمشي عليها. والسلف عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا بد أنك تعتقد هذه الأمور كلها، ما هو بعضها، لا بد تعتقدها كلها، أنه قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما لو جحدت واحدة منها ما صار هذا هو الإيمان، ما صار هذا هو الإيمان. السلف ما قالوا هذا من فراغ، ما أخذوا هذا التعريف من فراغ، وإنما أخذوه من الكتاب والسنة، خذ من الكتاب والسنة من الأدلة، ما هو تعريف منطقي أو كلامي أو، إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة من أدلة الكتاب والسنة، وكل كلمة منه لها أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في إحدى الصحف مقالة قال فيها كاتبها عن أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه قال: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. قال ابن الحارث
بن الحرب أو ابن الحارث؟
السائل أورد ابن الحارث وأظن السائل أورد ابن الحارث.
أبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه، وكان بالأول كافرا يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شاعر، لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم.
يقول سلمة الله: قال فيها كاتبها عن أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا تقرر غلبة الإسلام، فهو أسلم إسلام الشفقة واللسان لا إسلام القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام في قلب ذلك الرجل. السؤال: ما حكم هذا الكلام وما نصيحتكم بارك الله؟
كلام الشيعة، من كلام الشيعة الذين يقولون الصحابة ويتكلمون فيه. والشيعة كما تعلمون زيدية وجعفرية وإسماعيلية وطوائف كثيرة. المهم أن هذا من كلامه، ما يتكلم في صحابة رسول الله أو أحد منهم إلا شيعي، فاحذروا منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح قول العالم قديم الخلق؟
العالم لا شك أنه محدث بلا شك، هذا العالم المشاهد السماوات والأرض والعرش والكرسي هذا كله محدث بعد أن لم يكن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: هل يصح قول أن الله عال على عرشه دون مستوى على عرشه؟
يقال ما قاله الله جل وعلا ثم استوى على العرش، يقال ما قاله الله، ويفسر الاستواء لأنه العلو، لأنه العلو على العرش. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة وهي قوله: كلنا لا نعادل بصفة واحدة من محمد صلى الله عليه وسلم؟
كلنا
لا نعادل بصفة واحدة من محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه يسأل كلام لا يكون من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتاز على غيره من الخلق كلهم، حتى على إخوانه من الرسل فهو أفضل الرسل بلا شك، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أما قول أن كلنا من عاد الصفة، الله أعلم، ما أدري عن هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول في قول السفارين رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي، ألا يشعر قوله هذا بأنه يقول بكسب الأشاعرة، علما بأن عبارة كسب الأشعري دائما ما تتكرر دون أن أعلم معناها، فما حقيقتها؟
لعلنا نرجي السؤال للدرس الآتي ونعيد الكلام في هذا، لأنه يحتاج إلى تأمل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم أن التقليد ينقسم إلى نوعين، ما هما؟
إيش؟
يقول: ذكرتم أن التقليد ينقسم إلى نوعين، فما هما؟
ما قلت أن التقليد ينقسم إلى نوعين، أنا أقول أن التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد. التقليد إنما يكون للعوام الذين لا يعلمون يقلدون، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أهل العلم فإنهم لا يجوز لهم التقليد، يجب عليهم البحث نعم والاستدلال نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة من تتابع العلماء على تدريس ابن السفاريني هذا مع وجود ملاحظات عليه ومع وجود متون أخرى سليمة من الملاحظات كالعقيدة الواسطية وغيرها؟
لأن العقيدة شاملة وواسعة وفيها خير كثير، والملاحظات التي عليها يسيرة ولله الحمد، فنحن ننتفع بما فيها من علم وننبه على ما فيها من بعض الألفاظ التي فيها مؤاخذ، يعني معناه ننحرم منها ونتركها، لا، فيها علم غزير وفيها خير كبير نستفيد منها. ما زال علماؤنا يقرؤونها ويدرسونها ويحفظونها ولا يحرمون أنفسهم طلابهم منها نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقال عن أفعال الله أنها كلها مخلوقة، وكيف الجمع بين هذا وبين أن صفات الله غير مخلوقة؟
يا أخي ما تفهم، كون الله متصفا بأنه يخلق الخالقية هذه صفة ذات ملازمة له سبحانه وتعالى، أما الخلق نفسه الفعل لا شك أن هذا كله مخلوق، مخلوقات الله جل وعلا كلها محدثة بعدها لم تكن، لكن كون الله موصوفا بأنه خالق وأنه متصف بالخالقية هذا قديم، فرق بين هذا وهذا نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نريد من فضيلتكم أن تضعوا درسا في أصول الفقه لكي نتعلمها من أهل السنة ولا نقع في الشبه ولنعرف الحق من الباطل.
أصول الفقه ما فيها اختلاف بين أهل السنة وغيرهم، أصول الفقه قواعد للاستنباط ما فيها اختلاف، إلا من ناحية إذا جاء فيها شيء يتعلق بالعقيدة، يمكن إذا جاء شيء يتعلق بالعقيدة أو بكلام الله أنه يحصل شيء من الخطأ، لكن هذا نادر فيها نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد، فما الفرق؟ يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد، فما هو الفرق بين قولهم وقول أهل الكلام هنا؟
يجوز التقليد للعوام، قلنا يجوز التقليد للعوام، أما اللي عندهم مقدرة على الاستدلال وعلى معرفة تفاصيل العقيدة يجب عليهم ذلك، لكن كل عام تقول له لازم تعرف كل تفاصيل العقيدة صعبة نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا أنكم تفتون بجواز الصيام في شعبان بعد النصف لمن لم يكن له صيام من قبل، وأن الكراهة هي للتنزيه، فما صحة هذا عنكم، وما هو الصارف الذي يصرف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟
يا أخواني الآن الكلام كل الجدال جدال ولا عمل، ما الناس ما هو أكثرهم ما هو بيصوم من شعبان شيء، وإنما يجادل فقط، صوم ولا تصومون هذا بدعة، هذا كذا جدال، ولكن العمل ما في عمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صوم يا أخي من شعبان ما تريد، لكن لا تستكمل شعبان، صم منه ما تريد لكن لا تستكمل شعبان كله نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض الأئمة رحمهم الله عندهم بعض التأويلات في الأسماء والصفات كالإمام الطبري وابن حجر، وهل هم من الأشاعرة، وما موقف طالب العلم منهم؟
هذا اتهام ولم تذكر عليه دليل، ابن جرير الطبري عنده تأويل في العقيدة وإنه فيه ذلك. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: عند قول الناظم رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، تعقب عليه الشيخ ابن قاسم بقوله: وليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله، والنصوص النافية للظلم ثابتة أو تثبت العدل في الجزاء، فهل هذا التعقيب منه رحمه الله صحيح؟
على كل حال أنا شرحت لكم هذا وقلت: لو أن الله حاسب العباد على أعمالهم ما بلغت شيئا بالنسبة لنعمته عليهم وبالنسبة لسيئاتهم ومخالفاتهم، ولكن الله جل وعلا يتفضل عليهم بالرحمة على أهل الإحسان، وأما أهل الكفر فيعذبهم بذنوبهم لا ظلما لهم وإنما بذنوبهم، تعذيبه لهم عدل لأنه جازاهم بعملهم، وإكرامه لأهل الطاعة هذا فضل منه سبحانه، تفضل منه. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا ويكفي. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، ولكن قد يقول البعض في كلمة دارجة: الله يظلم من ظلمني، فهل قائل هذه العبارة كافر أم لا؟
هذا جاهل يجب عليه التوبة من هذا الكلام ولا يظلم. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مع قرب شهر رمضان يكثر في المساجد إقامة إفطار للصائمين، هل إذا وضعت خيمة بجوار المسجد وأقمت فيها إفطارا للصائمين يكون ذلك ابتداعا في الدين؟
ابتداعا
في الدين،
الخيمة ابتداع في الدين، هي ابتداعا في الدين، يجعل خيمة اللي يفطرون هذا طيب، هذا من عمل الخير. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس لشخص ناوله شيئا بيساره فيقول له: يسارك يمين؟ يقول له: يسارك يمين.
كيف يسارك يمين؟ يعني يدي شبهه بالله عز وجل أن كلتا يديه يمين، هذا كلام لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيل. ويقول في سؤاله الآخر: ما رأيكم في من يقول ساخرا أو مازحا وهو مسافر: أنا لدي بطاقة تخفيض سأصلي الظهر ركعتين؟
إيش؟
يقول: ما رأيكم في من يقول ساخرا أو ضاحكا وهو مسافر: أنا لدي بطاقة تخفيض وسأصلي الظهر ركعتين؟
علاقة البطاقة بصلاة الظهر؟ صلاة الظهر ركعتين إذا كان يجوز له القصر يصليها ركعتين، صليها ركعتين علشان بطاقة التخفيض، صليها إذا كان يجوز له القصر يصليها ركعتين، أما بطاقة التخفيض ما لها دخل. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام مسجد عندما يقرأ آيات فيها عذاب فيمر على الآية مثل قوله: هذا نزلهم يوم الدين، يكررها ثلاثا، وهذا ديدنه في كثير من الفروض الجهرية، فما حكم ذلك مع العلم؟
كثير
في كثير من الفروض الجهرية.
جهرية. نعم
فما حكم ذلك مع العلم أنه يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في آية: إن تعذبهم فإنهم عباد؟
هذا في النفل، إذا كرر هذا في النفل وهو يصلي نفسه بغير جماعة، يصلي هو منفرد، يكرر ما يخاف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول فعل هذا في قيام الليل وهو يصلي نفسه عليه الصلاة والسلام، ما كان يفعل هذا وهو يصلي بالناس. نعم، يجب ان الانسان يعرف يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف ما يعمل في النافلة كيف ما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في النافلة وقيام الليل وصلاته منفردا، وما يعمله في الفريضة صلاته بالجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في مسألة تفضيل الملائكة على البشر، هل هي من مسائل العقيدة؟ وهل يستدل على أن الملائكة أفضل بالحديث القدسي؟ ومن ذكر
لنا بها المسألة دي. هل يشغلنا بالملائكة والبشر أيهم أفضل؟ وش الداعي لهذا؟ هل يقول العلماء إن ما لها داعي ولا تحتها طاية؟ هل واجب تركها؟ نعم.
أحسن الله
ما عرفنا، إحنا ما عرفنا مسائل العقيدة الضرورية، كيف نروح المسائل ما تحتها طاية ولا تعلق بالعقيدة؟ نعم.
السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في انتهاء المجلس أن يقال سبحان رب العزة عم سبحانك رب العزة عما يصفون؟
الذي ورد أن يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذه كفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك، الذي ورد في كفارة المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ بعض الأئمة في شهر رمضان يتركون الصلاة في مساجدهم لبعض الفروض كالفجر والعصر وغيرها، وإذا نصح في ذلك قال لأجل الاستعداد لصلاة التراويح، فما حكم هذا وما نصيحتكم لهم؟
إن شاء الله يخلي الفريضة ويستعد للتراويح، هذا إمام فاضل ما شاء الله. نعم.
اللهم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن أبي خطب لي بنت عمي مشافهة. هذا السائل يقول: إن أبي خطب لي بنت عمي مشافهة، ثم بعد أيام عمي خطب أختي لولده، ثم ملكنا عند المملك، علما بأن المهر أن يتكلف كل واحد منا بالذهب والزواج، ثم إن أختي لا تريد ابن عمي، ويقول ابن عمي أنطلق أختي وأنا أطلق أختك، فهل هذا الزواج شغار وما هي شروط الشغار؟
هذا عقد قد حصل وتم، تراجع فيه المحكمة، راجعه المحكمة هي اللي تنظر في العقود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحد أصحاب الإبل يقول إن عنده إبل ويعطيها طعاما من شعير وتبن وغيرها، وقد تأكل هذه الإبل شيء من روثها بعد يبشر لما فيه من الشعير، هل تعتبر هذه من الجلالة؟ وما الحكم المترتب عليها من حيث اللحم والحليب؟
الجلالة اللي تأكل عبيرة الناس، الجلالة اللي تأكل من عبيرات الناس النجسة، أما أنها تأكل من روثها، هي روثها طاهر، روث الإبل طاهر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مدى صحة هذه القاعدة الأصل في المسلم السلامة؟ وهل من منهج السلف السؤال عن عقائد الأشخاص وتتبعهم لمعرفة ذلك؟
الأصل في المسلم الخير والعدالة، ما لم يتبين لنا خلاف ذلك نحمل المسلم على الخير وعلى العدالة، ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هذه مسألة حوالة، لو حول رجل مثلا 1000 ريالا سعوديا إلى اليمن بحيث يستلمها المحول له ريالا بالعملة اليمنية، هل في ذلك شيء؟
نعم، هذا صرف، هذا صرف قدم الدراهم السعودية هنا ولم يستلم بدلها إلا في اليمن أو في بلد آخر، هذا صرف يجري فيه الربا. لا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس. إذا كان يريد هذه المسألة يشتري نقود يمنية هنا، يشتري نقود عملة يمنية من هنا ويحولها، أما أنه يعطي دراهم سعودية ويأخذ بدلها يمنية هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرقا وبينهما شيء، يقول يدا بيد هاء وهاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية أم أنها صفة ذاتية فقط، وما هو التعريف الكامل بالصفات الفعلية؟
كل أفعال الله، كل الأفعال هي صفة ذاتية وفعلية، كل أفعال الله صفة ذاتية حيث أنه متصف بها، وصفة فعلية بحيث أنه يفعلها إذا شاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم اللعب بما يسمى بلعبة البلياردو والفرخيرة؟
والله ما أعرف هندوري، ما أعرفش. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الطريقة الصحيحة لتحريك الإصبع في التشهد الأول والأخير وأن ترينا ذلك بيده.
ما تعرف ترفع إصبع؟ إذا وصلت إلى التشهد ارفع إصبعك السبابة، أو الدعاء إذا وصلت إلى دعاء ترفع إصبعك السبابة، هذا الصف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم هذه العبارة قول المرأة وانت بكرامة أو فلان العامل أعزكم الله، وهل فيه نوع من أنواع الشرك؟
هذا تنقص للناس، المرأة عزك الله هذا تنقص للمسلمة، هذا لا يجوز. قد تكون امرأة مسلمة خير من ألف رجل، لا يجوز تنقص المسلمين لا ذكورا ولا إناثا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز أخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة؟
لا، عيد اضطرارية، العمرة ما هي اضطرارية، اضطرارية للمرض أو لعمل تحتاج إليه ضروري، أما العمرة هذه سنة، ما تترك عملك اللي واجب عليك أداء وتذهب لأداء سنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في القطار يقع اختلاط في بعض العربات، وهناك بعض النساء تكشف الوجه في هذه العربات، هل من توجيه لذلك؟
هذا لازم انك اذا انتقدت شيء في القطار يخل بالدين او بالاخلاق انك تكلم المسؤولين عن القطار، مسؤولين عن القطار ترفع لهم او تعطيهم الملاحظات، وهم ان شاء الله يقومون به بتلافيها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل الإنسان يجب عليه إنكار المنكر الذي يسمع به ثم ما رآه، أو أنه ينكر المنكر؟ يقول سلمك الله، هل الإنسان يجب عليه إنكار المنكر الذي يسمع به وما رآه، كأن يقال في المكان الفلاني منكر كذا وكذا، أم أن الإنسان متعبد بوجوب إنكار المنكر الذي رآه وما سواه فإنه من باب الاستحباب؟
لازم من إنكار المنكر إذا سمع به فلازم أنه يستنكره على الأقل بقلبه، وإن كان يقدر على أنه يكلم من عندهم المنكر أو يكلم رجال الحسبة ويقول المحل الفلاني فيه كذا وكذا، لابد من إنكار المنكر على الأقل بالقلب، وإذا أمكن أنه ينكر باللسان أو إن كان عنده سلطة يروح ويغيره بيده لابد من هذا. من رأى منكم منكر يغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب. وكذلك من بلغه المنكر لا بد أنه يستنكر ولو ما حضر. وجاء في الأثر أنه يكون هناك منكرات يكون الإنسان شريك فيها ولو لم يحضرها، إذا لم ينكرها يكون شريك فيها، إذا لم ينكرها أو استساغها يكون شريك فيها وله عنها مسافات. وأن من يحضرها إذا أنكرها يكون يسلم منها وله عندها إذا أنكرها بحسب استطاعته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أريد أن أعمل عملا في مجال توصيل الطالبات والمعلمات، فإذا وضعت حاجزا فيما بيني وبينهن خرقة أو نحوها.
أريد إيش؟
يقول: أريد أن أعمل عملا في مجال توصيل الطالبات والمعلمات، فإذا وضعت حاجزا بيني وبينهن في خرقة ونحوها، هل يلزمني أن آتي بمحرم لي معهن؟
أما السفر فلا يجوز في السافر بينهن إلا مع محارمهن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما إذا كان دون سفر في البلد فلا مانع أنك تحمل جماعة من المعلمات أو من الطالبات، لأن هذا ليس سفرا وليس خلوة، هذا ليس سفرا وليس خلوة. لكن إذا جعلت معك امرأة من محارمك فهو أتم وأحسن، لأنه لو يحتاج أن يكلم منك أو أن تحتاج تكلمه يكون بواسطة هذه المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث صحيح في أن النملة إذا آذى الشخص فإنه يحرج عليه ثلاثا ثم يقتل؟
نعم، ورد من قول السلف يقول للنمل مثلا: اخرجوا أو كفوا أذاكم أو ما أشبه ذلك. إذا حصل هذا طيب، فإذا لم ينفع وهو مؤذي فله أن يقتله بغير النار، يقتله بغير النار، النار لا يجوز التعذيب بها. نعم.
أحسن الله إليكم.
يسمون الإنذار، ينذر هذا الجند إنذار. والله جعل كل شيء له إدراك وله معرفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح رجوعكم عن انتقادكم لكتاب خالد العنبري حول التكفير؟
يا أخوان يتركون من هالأمور، الله يهديهم، يتركون من هالأمور، اطلبوا العلم، اتركوا خالد العنبري وفلان وعلان وكتاب كذا، اطلبوا العلم، يتركون من هالأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أصوم في بعض الأيام النافلة وتقول أمي أفطر.
نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا أصوم في بعض الأيام النافلة وتقول أمي أفطر وتلزمني بهذا الفطور، فما حكم صيامي؟
إن كان المحتاج إليك، إن كان المحتاج إليك ولا تتمكن من قضاء حاجتها وخدمتها إلا بالإفطار أفطر. أما إذا كان أمك ما تحتاج إليه أو أنك تقدر على خدمتها وعلى القيام بحقها وانت صايم فلا تبطل صيامك. نعم.
انت أحسن الله.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه فعل الأصلح. فصل: وليس ربنا بجوهر ولا
أول أفعال الباب الثاني
عفى الله عنك. وسائر الأشياء غير الذات وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته خالق غير مخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء كما تقدم. وما عدا الله جل وعلا وأسماءه وصفاته أو مخلوق، فالله خالق وما سواه مخلوق، كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق موجود بعد أن لم يكن، أوجده الله جل وعلا من العدم. هذه عقيدة المسلمين عموما، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الرسل والشرائع والمسلمون، أن الله خالق وما سواه مخلوق موجود بعد أن لم يكن، خلقه الله من عدم. وأما الفلاسفة كأرسطو وأتباعه فهم يقولون بقدم العالم، يقولون إن العالم قديم، وهذا ما أشار إليه الناظم في آخر البيت، وهم الذين يقولون إن العالم قديم ليس بمحدث. نعم، وكفروا بذلك. نعم، أعد البيت.
وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات،
يعني غير الله وأسماءه وصفاته. نعم،
مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم.
وظل من أثنى عليها بالقدم، وصفها بأنها قديمة، وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، هؤلاء ضلال وكفار، وهم أرسطو وأتباعه من الفلاسفة. نعم.
وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار.
نعم، والله جل وعلا يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء من غير اضطرار أن أحدا يجبره سبحانه، بل هو يخلق باختياره ومشيئته وإرادته من غير إلزام له بذلك أو أن أحدا يجبره على ذلك، تعالى الله عن ذلك، وربك يخلق ما يشاء. نعم.
وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار،
من غير حاجة وهو لم يخلق الخلق بحاجته إليهم، بل الخلق هم المحتاجون إلى الله، وأما الله فهو غني عنهم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله يخلقهم لا لحاجته إليهم ولا لأنهم ينفعونه أو يضرونه، بل المخلوقات كلها محتاجة إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل المخلوقات لولا إيجاد الله لها لما وجدت، ولولا أن الله يتولاها ويمدها بما يصلحها لما بقيت، فهي المحتاجة إلى الله سبحانه. فالله غني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار.
من غير حاجة يعني لا يخلق الخلق ليحتاج إليهم، ولا اضطرار أي لا أحد يجبره على أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما يفعلها باختياره وإرادته ومشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا أحد يجبره على أن يخلق أو أن يفعل شيئا. نعم.
لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى.
لكنه يخلق الخلق لحكمة، لا يخلقهم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهو إنما يخلق المخلوقات لحكمة، وكل مخلوق خلقه الله لحكمة وغاية حميدة، وكل المخلوقات خلقت بالحكمة لما يترتب على إيجادها من المصالح، ولما يترتب على إيجادها من الابتلاء والامتحان للخلق. فهو يخلق لحكمة، لا يخلق عبثا من غير حكمة، تعالى الله عن ذلك. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله.
ومما يدخل في خلق الله، مما يدخل أفعال العباد، فإنها خلق لله جل وعلا، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، هو الذي قدرها وشاءها ومكن العباد من فعلها، فهي خلقه سبحانه، وهي فعل العباد، هي فعل للعباد وخلق لله سبحانه وتعالى. ولذلك لكونها فعلا للعباد يثابون عليها إن كانت صالحة، ويعاقبون عليها إن كانت سيئة، فيدل على أنها فعل لهم باختيارهم، وهي ترجع إلى خلق الله جل وعلا، هي داخلة في خلق الله. وهذا فيه رد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلق الله وإرادته، ويقولون العباد يخلقون أفعالهم استقلالا، هذا مذهب المعتزلة، ولذلك يسمون مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والمعتزلة زادوا على المجوس فأثبتوا خالقين متعددين، وقالوا كل يخلق فعل نفسه، فهم زادوا على المجوس. المجوس أثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك يسمون مجوس هذه الأمة. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي،
لكنها كسب لنا يعني فعل لنا، الكسب والفعل بمعنى واحد. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بما كنتم تكسبون، فهي كسب للعباد بمعنى أنها فعل، والفعل والكسب بمعنى واحد لا يختلفان عند جمهور أهل السنة. وأما الأشعري وأتباعه فيقولون إنها كسب للعباد لا فعل، ينفون عنها الفعلية من جهة العباد، ويقولون إنها كسب وليست فعلا. وهذا لا يتصور، هذا التفريق لا يتصور أبدا، لأنه لا فرق بين الفعل والكسب. الأشاعرة يقولون هي كسب للعباد وليست فعلا لهم، وهذا من التفريق، هذا من التفريق بين المتشابهين، لا يمكن هذا، تفريق بين مجتمعين، فلا فرق بين الكسب والفعل. سماها الله كسبا للعباد وسماها عملا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سماها كسبا وسماها عملا وسماها فعلا، فهي كسب وفعل للعباد ليست كسبا فقط كما تقوله المعتزلة. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري، نعم، وهي هذه المسألة. نعم.
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي،
مخلوقة لله هذا بلا شك، هي كسب لنا وفعل لنا، ما يكفي نقول كسب، بل نقول هي فعل وكسب، كسب لنا وفعل لنا. يا لاهي من اللهو، وهو الغفلة عن الحق وعن طلب العلم. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري.
أفعال العباد كلها مرادة لله، الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية كلها مرادة لله بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية والمشيئة، وكلها أرادها الله كونا وشاءها. والإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية. مثال الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الإرادة الكونية. مثال الإرادة الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها. وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. ما أراده الله كونا وقدره فلا بد من وقوعه. والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضا، قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، خلاف الإرادة الشرعية فإنها من لازمها المحبة والرضا. فالله لا يريد دينا إلا ما يحب، وأما ما يريده كونا فقد يحبه مثل طاعة الطائع، وقد لا يحبه مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. الله أرادهما كونا لكنه لا يحبهما شرعا، ولذلك نهى عنهما، نهى عن المعصية وعن الكفر والشرك، فلا يحبهما. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد،
مراد لله عز وجل بالإرادة الكونية. فالإرادة، فالطاعة يجتمع فيها، الطاعة يجتمع فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما المعصية ففيها الإرادة الكونية فقط وليس فيها إرادة شرعية. نعم.
من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مرض،
يعني بالإرادة الكونية بالنسبة للمكروه، والإرادة الكونية الشرعية بالنسبة للطاعة. نعم.
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري.
من غير اضطرار لنا، يعني لم يجبرنا، هذا رد على المجبرة الجبرية، هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن الله أجبر العباد على أفعالهم وليس لهم اختيار، فهم يفعلون بدون اختيار، وإنما هم كالآلة التي تحرك، كالآلة التي تحرك. هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية، هؤلاء هم الجبرية. نعم.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
وجاز للمولى الله جل وعلا يعذب الورى، جاز له لأنه لا يمنعه أحد سبحانه وتعالى مما أراد، فلو أراد أن يعذب الورى لعذبهم ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، ولكن حكمته ورحمته تأبى أن يعذب أهل الطاعة وأن ينعم أهل المعصية، هذا ينافي حكمته وينافي رحمته سبحانه. فقول الناظم جاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا غير سليم، هذا الكلام غير سليم، هذا على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، ويقولون إن الله يفعل بمجرد المشيئة لا لحكمة، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر لأنه يفعل ما يشاء يقولون. وأما أهل السنة فيقولون هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤلم، لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته. وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنات وأعد للكفار النار، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، فكيف تقولون يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ هذا إنما هو على مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة فقط لا لحكمة، وأما أهل السنة فيقولون إن الله يفعل لحكمة جل وعلا، فيضع الأمور في مواضعه، فيضع التعذيب في موضعه وهم الكفار والعصاة، ويضع النعيم في موضعه وهم أهل الطاعة وأهل الإيمان. هذا اللائق بالله جل وعلا. نعم.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
هذا غير صحيح، الله لا يعذب الورى من غير ذنب ومن غير جرم، لا يعذب إلا أهل الذنوب وأهل الجرائم، ولا ينعم إلا أهل الطاعات وأهل الأعمال الصالحة، هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل.
كل ما منه جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمل، هذا صحيح، إن كل ما يصدر عن الله جل وعلا فإنه محمود، لأنه لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة، فيضع العقوبات في مواضعها ويضع الكرامات في مواضعها، فكل ما يصدر عنه جل وعلا فهو حسن ومحمود، خلاف العباد فإنهم يصدر منهم الخير ويصدر منهم الشر، يصدر منهم المحمود ويصدر منهم المذموم، أما الله جل وعلا فلا يصدر عنه إلا ما هو محمود، ولا يسأل عما يفعل لحكمته، لحكمته، لأنه لا يفعل شيء لغير حكمة. أما الأشاعرة فيقولون لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل لمشيئته لا لحكمة، وهذا غلط، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، هذا في القرآن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة وما فيه خير. حتى عقوبة الكافر فيها حكمة، هي حكمة، هذا من العدل منه سبحانه، هذا عدل منه سبحانه أنه يعذب الكافر وينعم المطيع، هذا عدل من الله، فهو محمود من جهة الله. وحتى ما حكم به من العقوبات في الدنيا، قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الزاني، جلد القاذف، قتل القاتل عمدا عدوانا قصاص، هذا غاية العدل وغاية الحكمة، فيه مصالح للعباد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهو عدل منه سبحانه لأنه وضعه في مواضعه، حكم بقطع يد السارق جزاء بما كسبه، وحكم بالقصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وحكم بإقامة الحد على الزاني رجما أو جلدا، وذلك لحماية الأعراض ومنع جريمة الزنا واللواط، هذا الحكمة عظيمة. فهذه العقوبات وإن كانت مكروهة للناس ومؤلمة لمن تقع عليه، إلا أنها من جهة الله رحمة، من جهة الله رحمة وعدل وخير للبشرية. فأفعاله سبحانه في غاية الحكمة وفي غاية التمام والكمال، لا يسأل عما يفعل، لا يعترض عليه سبحانه وتعالى في شيء من أفعاله وأحكامه، لأنها صادرة عن حكمة ورحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى. نعم.
فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب.
نعم.
فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله.
هذا صحيح، هذا حق. إذا الثواب، الثواب فضل منه سبحانه وتعالى، والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى. فالثواب لأهل الطاعات، والعقاب لأهل المعاصي والجرائم، فهذا عدل منه سبحانه. وأما الثواب على الطاعات فهذا فضل منه سبحانه، هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك ويضاعف لهم الحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن الناس من يؤتى أجره بغير حساب، هذا فضل منه سبحانه. فالنعم كلها والنعيم في الجنة كله فضل من الله، والعذاب في النار والعقوبات في الدنيا كلها عدل منه سبحانه وتعالى، لأنه يضع الأمور في مواضعها. نعم.
فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح.
هذا قول المعتزلة، يقولون يجب على الله فعل الأصلح. الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، ولا أحد يوجب عليه شيء، لا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه رحمة منه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا، هذا حقه على نفسه سبحانه. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا تفضل منه، لا أن أحدا أوجب عليه ذلك، فلا أحد يوجب على الله شيئا. نعم.
فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح.
الأصلح والصلاح هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، لا أحد يوجب عليه، ولا أحد يوجب عليه أن يهدي المهتدي، ما أحد يوجب عليه ذلك، وإنما هذا فضل منه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجب عليه ذلك. نعم.
فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي.
نعم. فالهداية والضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية لها أسباب، والضلال له أسباب، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
فصل.
والهداية على قسمين، الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة لكل الخلق، الكفار والمؤمنون كلهم هداهم الله، بمعنى أن الله دلهم وأرشدهم على طريق الصواب، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية دلالة وإرشاد. والنوع الثاني هداية توفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. ومن يرد أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه، أي هذه هداية التوفيق، يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، هذه هداية التوفيق، وهي التي يطلبها العباد في سورة الفاتحة في قولهم اهدنا الصراط المستقيم. المراد هداية التوفيق والثبات. وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه حاصلة لكل أحد، الله هدى بمعنى أنه بين وأرشد للجميع، لكن التوفيق هذا خاص بالمؤمنين، هداية التوفيق والثبات على الحق هذه خاصة بأهل الإيمان. والله جل وعلا يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. لما حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب وموته على الإسلام، حرص صلى الله عليه وسلم غاية الحرص، وحزن لما مات على الكفر، أنزل الله عليه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهو يضع الهداية التوفيق في من يستحقها، وهو الذي يطلب الهداية ويحرص عليها يوفقه الله جل وعلا. أما الذي يعرض عن الهداية ويتكبر فلا، يحرمه الله من الهداية بسبب أفعاله، بسبب أفعاله. فهداية الضلال لها أسباب، الضلال له أسباب والهداية لها أسباب، نعم، من قبل العبد، نعم.
فصل. والرزق ما ينفع من حلال، أو الرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال.
نعم، من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق، فهو الذي يرزق، هو الرزاق، الرزاق ذو القوة المتين، فالله جل وعلا هو الرزاق، من أسمائه الرزاق، ومن أفعاله أنه يرزق، يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد، ما يسوقه الله جل وعلا للعباد مما يقتاتون به ويتغذون به. فكل المخلوقات رزقها من الله جل وعلا، هو الذي يرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأرزاق كلها من الله يسوقها إلى عباده، من الحشرات والدواب والسباع والهوام والطيور والآدميين والوحوش، كل المخلوقات التي تدب على الأرض كلها رزقها على الله جل وعلا، يأتيها رزقها بأمر الله وتتغذى برزق الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق يقولون على قسمين: رزق تملك، وما يملكه الناس من الثروات ومن الأموال ومن المدخرات، ورزق القوت وهو ما يتغذون به ويأكلونه ويشربون هذا كله من الله بنوعه، رزق التملك ورزق التغذي كله من الله جل وعلا، رزق العباد كلهم على الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، فما يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه ويسوق له رزقه، ولولا ذلك لهلكت المخلوقات. من الذي يغذي الحشرات؟ من الذي يغذي الطيور؟ من الذي يغذي الحيوانات؟ من الذي يغذي السباع والهواء؟ من الذي يغذي الآدميين؟ كل له رزق، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يجري لها أرزاقها لهلكت في البر والبحر. نعم.
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال.
نعم، الرزق أيضا ينقسم إلى قسمين، الرزق الحلال وهو ما كان من كسب طيب، وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة، وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منه أو أكله أو تموله، هذا الرزق الحلال وهو ما جاء من طريق مباح. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه. المراد بالطيبات هنا الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا الحلال وهو الذي أمر الله بالأكل منه وأمر بالإنفاق منه، أنفقوا مما رزقناكم. والنوع الثاني الرزق الحرام، وهو على نوعين: حرام لوصفه كالميتة والخنزير والخبائث، هذا حرام لوصفه، والنوع الثاني حرام لمفسده كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقة والغصب، الأول حرام لوصفه، وهذا حرام لكسبه لكونه جاء من طريق غير مشروع، كله رزق الله سبحانه وتعالى. الحلال والحرام كله رزق الله، ولكن الحلال هو الذي أمر الله بالأكل منه والإنفاق منه، ونهى عن الحرام، نهى عن الحرام بنوعيه. ولا تيمم، قال سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، ونهى عن الخيانة وعن الغدر، ونهى عن أخذ مال المسلم بغير حق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ونهى عن النجس، ونهى عن مكاسب محرمة مفصلة في الأحاديث الصحيحة مع القرآن الكريم. فالرزق كله من الله، الحلال والحرام، لكن الحلال أمرنا بأخذه والتغذي به والإنفاق منه، والحرام نهينا عنه. نعم.
والرزق ما ينفع من حلال،
من حلال هذا القسم الأول،
أو ضده،
أو ضده وهو الحرام، كله من رزق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام. نعم.
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال.
حل يعني من حل يعني زل من الحيلولة، وهي الزوال عن الشيء وتجنب الشيء. حل يعني تجنب عن المحال، عن المحال، هو المحال هو الباطل. نعم.
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق.
لأن الله رازق كل الخلق، وما من دابة ألا يعم جميع ما يجب على وجه الأرض من الآدميين وغيرهم، ما من دابة هذا يشمل الآدميين وغيرهم، كل ما يدب على وجه الأرض ويسير عليها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقها يوميا، يوميا يأتيها رزقها في أوكارها وفي جحورها وفي أينما وجدت، فالله تكفل بأن يوصل إليها أرزاقها، وتكفل بأن يوصل إليها أرزاقها، حتى صغار الطير، صغار الطير في الأوكار، الأوكار ما تروح ولا تجي، من اللي يجيب لها الغذاء؟ سخر الله لها الوالدة، يأتون لها بالماء ويأتون لها بالرزق وهي في أوكارها، حتى تقوى وتطير وتطلب الرزق لنفسها. فالعاجز من الأشياء الذي لا يقدر على أن يكتسب لنفسه، الله يسخر له من يكتسب له، حتى في الطيور والحيوانات يسخر بعضها لبعض. نعم.
ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر.
الله سبحانه وتعالى قدر الآجال، قدر الآجال، فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض، ثم يأتيه أجله ويكتب في على الجنين في بطن أمه، يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. يكتب أجله ومدة عيشه في هذه الحياة، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر. فالأمم لها أجل والأفراد لهم أجل، كل شيء له أجل لا يزاد فيه ولا ينقص. فالميت مات بأجله، سواء مات على فراشه أو مات بالقتل أو مات بالمرض أو مات بدون مرض، مات بسكتة أو بجلطة أو بشيء أو بحادث مفاجئ، لا أحد يموت إلا بأجله، ما يموت إلا حين يستوفي أجله. ولا يقال إن القتيل لو لم يقتل لعاش، لا، ما يمكن هذا، لو كان باقي له مدة ما قتل، لكن الله نوع الموت بأنواع، منه نوع يكون بالقتل، ومنه نوع يكون بالمرض، ومنه نوع يقول بالحوادث. فالله نوع كما قال الشاعر: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فلا شك أن كل ميت يموت بأجله، ولو قدر أنه يعيش لما مات ولما قتل. ولهذا لما قال المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله جل وعلا: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالآجال مكتوبة ومحددة ومقدرة، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا أحد يموت أو يقتل أو يغرق أو يحترق أو يموت بأي سبب إلا وقد تم أجله. والرزق أيضا إذا قدر الله لك الرزق فلا بد أن يأتيك، ولن تموت حتى تستكمل رزقك، ما تموت وبازلك رزق في هذه الدنيا أبدا. نعم.
ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل.
نعم، لا تموت رزق في الحديث، لا تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فإذا تم الأجل والرزق المكتوب انتهى، جاء الموت بلا شك. نعم. أما اللي يقولون إن المقتول إنه باقي له مدة، ولو إنه سلم من القتل لعاش، هذا كله من الكذب والافتراء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر. واللي يتحسرون إذا فاتهم شيء من التجارات أو من الأرباع أو من التحسرون، يقولون لو سوينا كذا حصل لنا، لكن حنا اللي ضيعنا ونحن وفلان هو اللي قطعنا من الرزق وفلان، هذا كله من الكلام الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأن تبذل الأسباب، هنقول اجلس وتقول إن كان الله كاتب لي شيء بيجي ولا نمزيني شيء، هذا غلط. لا، افعل الأسباب، اطلب الرزق، لكن بعد طلب الرزق وبعد بذل الأسباب إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه لم يقدر لك، اعلم أنه لم يقدر لك. أنت بذلت اللي من قبلك ولم يقدر لك، فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر، ولا تتحسر تقول لو فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم.
باب في الأحكام.
يكفي.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة، هذا أحدها. يقول السائل: هل يصح قول أن الله خلق جميع المخلوقات الأخرى من أجل الإنسان وانتفاعه بها؟
نعم، هذا ذكره الله في القرآن: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء. ما في شك إن هذه المخلوقات خلقت، الله خلق الإنسان لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وخلق هذه الأشياء لتعينه على عبادة الله عز وجل، سخرها له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول السفاريني رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي، ألا يفعل قوله هذا بأنه يقول بكسب الأشاعرة، علما أن عبارة كسب الأشعري دائما ما تتكرر دون أن أعلم معناها؟
نعم، هو يريد هذا، هو يريد على قول الأشاعرة، يعني هو يريد أن على قول الأشاعرة، ولذلك لاحظوا عليه، لاحظوا عليه هذه الكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟
لا فرق بين المشيئة والإرادة الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، ليس هناك مشيئة شرعية، مشيئة واحدة وهي ترادف الإرادة الكونية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يطلب إعادة الأبيات التي ذكرتها في كسب الأشعري وطفرة النظام، ويقول: لمن هي؟
هل يذكرونها في عند هذه المواضع؟ ولا أعلم من قالها، لكنها موجودة في شروح العقائد. نعم.
يطلب إعادتها سمعك الله،
يجدها في شروح العقيد مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة لذوي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
يعنينا الأول كسب الأشعري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المراء والجدال في الأسماء والصفات وبيان الحق لأهل البدع وتبين مخالفتهم للمنهج السلفي، أم الأفضل أن نتركهم وأن نكر عنهم، علما بأننا نواجههم في أماكن عديدة؟
الواجب أن نرد على أهل الباطل، لكن بعلم، اللي عنده علم يستطيع الرد يرد بالعلم وبالأدلة وبالحق، أما اللي ما عنده علم فلا يدخل معهم في جدال ثم يتغلبون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت على أخت المصابة بالسحر في نهاية رمضان وهي صائمة، وفي أثناء القراءة وبغير اختيارها استفرغت نخامة، فهل يجب عليها القضاء؟
إذا كان بغير اختيارها ما عليها شيء، لو استفرغت استفراغا كاملا ما في معدتها بغير اختيارها ما عليها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أفعال الله سبحانه وتعالى مخلوقة؟
أفعاله التي هي صفاته غير مخلوقة، أما مفعولات مخلوقة، أما الأفعال نفسها فهي غير مخلوقة. نعم.
ويقول في سؤاله الثاني: في قول فضيلتكم كل شيء غير الله سبحانه وتعالى مخلوق، هل يدخل في ذلك القرآن؟
أخي، قلنا الله بأسمائه وصفاته، ومن أسماء ومن صفاته الكلام، والقرآن كلام الله، هو داخل في صفات الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل أعطاه عمال لديه زكاة الفطر.
نعم.
هذا السائل يقول: رجل أعطاه عمال لديه زكاة الفطر ليوزعها، فأخذها، وعندما ذهب إلى بيت امرأة مسكينة يعرفها وجدها مسافرة، ثم وضعها عنده حتى ترجع من السفر لكي يعطيها هذه الزكاة، علما أنها لم تأتي إلا بعد العيد، فما حكم عمله وهل عليه شيء؟
عمله هذا غلط، الواجب لما لم يجدها في وقت الإخراج أخرجها إلى غيرها ولا يحبسها إلا لو كانت وكلته، لو كانت وكلته إنه يستلم لها الصدقات والزكوات فلا بأس، أما إذا لم توكله فقد غلط في فعله هذا، عليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا ويخرج هذه الزكوات التي عنده لها أو لغيرها، المهم أنه يخرجها ويكون آثما بحبسها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل فيقول: ما الفرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق؟
فرق واضح يا أخي، هداية الإرشاد هذه عامة للكفار كلهم هداهم الله بمعنى أنه بين لهم ودلهم وأرشدهم إلى الحق، وأما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان الذين قبلوا الحق وعملوه. نعم.
وهذا السائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما الفرق بين رزق التملك ورزق التغذية؟
رزق التغذية يستهلك ويذهب، والتملك يبقى ممتلكات المدخرات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من فاتته صلاة الفجر بغير اختياره وهو من المحافظين على صلاة الجماعة فلم يستيقظ إلا على الإقامة لصلاة الجمعة، ثم صلى الجمعة بنية الفجر ثم قضى الظهر بعد ذلك 4 ركعات، فهل عمله هذا صحيح؟
ما هو صحيح عمله هذا، كان صلى الفجر قبل ركعتين ثم صلى الجمعة، صلى الفجر أولا ثم صلى الجمعة ولو لم يدرك من الجمعة إلى الركعة الأخيرة، يصلي الفجر أول ركعة فيه ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من الجمعة، فإن كان أدرك ركعة كاملة يتمها جمعة، وإن كان أدرك أقل من ركعة يتمها ظهرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،
هذا يقول أنه ما استيقظ إلا عند الإقامة لصلاة الجمعة، كان الواجب عليه أن صلى الفجر ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الجمعة، فإن أدرك ركعة كاملة يتمها جمعة، يضيف إليها أخرى ويتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه ينويها ظهرا ويتمها 4 ركعات. نعم.